بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى ورضي عنكم إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، غفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: باب فضل التأذين. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضغاة حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. قوله: باب فضل التأذين. راعى المصنف لفظ التأذين لوجوده في حديث الباب، وقال الزين بن المنير: التأذين يتناول جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة، وحقيقة الأذان تعقل بدون ذلك، كذا قال. والظاهر أن التأذين هنا أطلق بمعنى الأذان لقوله في الحديث: حتى لا يسمع التأذين، وفي رواية لمسلم: حتى لا يسمع صوته. فالتقييد بالسماع لا يدل على فعل ولا هيئة، مع أن ذلك هو الأصل في المصدر.
وابن حجر رحمه الله تعالى يستعمل كلمة كذا قال ليتبعها بمأخذ على الكلام، وهي عامة تدل على التبري من الكلام.
نعم، جزاكم الله خير. قوله: إذا نودي للصلاة، وللنسائي عن قتيبة عن مالك بالصلاة، وهي رواية لمسلم أيضا، ويمكن حملهما على معنى واحد. قوله: له ضغات، جملة اسمية وقعت حالا بدون واو لحصول الارتباط بالضمير، وفي رواية الأصلي: وله ضغاط، وهي للمصنف من وجه آخر في بدء الخلق. قال عياض: يمكن حمله على ظاهره لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح، ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفاره. ويقويه رواية لمسلم: له حصاص بمهملات مضموم الأول أو مضموم الأول، فقد فسره الأصمعي وغيره بشدة العدو. وقال الطيبي: شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي يملأ السمع ويمنعه عن سماع غيره، ثم سماه ضغاة تقبيحا له. تنبيه: الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس، وعليه يدل كلام كثير من الشراح كما سيأتي، ويحتمل أن المراد جنس الشيطان، وهو كل متمرد من الجن والإنس، لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة. قوله: حتى لا يسمع التأذين، ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن، أو يصنع ذلك استخفافا كما يفعله السفهاء، ويحتمل ألا يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها، ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث، واستدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان، لأن قوله حتى لا يسمع ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت. وقد وقع بيان الغاية في رواية المسلم من حديث جابر فقال: حتى يكون مكان الروحاء. وحكى الأعمش عن أبي سفيان راويه عن جابر أن بين المدينة والروحاء 36 ميلا. هذه رواية قتيبة عن جرير عند مسلم، وأخرجه عن إسحاق عن جرير ولم يسق لفظه، ولفظ إسحاق في مسنده: حتى يكون بالروحاء، وهي 30 ميلا من المدينة، فأدرجه في الخبر. والمعتمد رواية قتيبة، وسيأتي حديث أبي سعيد في فضل رفع الصوت بالأذان بعد. قوله: قضي
هذا التنبيه، يعني لا أدري لماذا لم أستسغه، ويقول: الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس، وعليه يدل كلام كثير من الشراح كما سيأتي، يعني يريد الوحدة وأنه إبليس الأعظم. ويحتمل أن المراد جنس الشيطان، يعني الكلام عن الجنس، وهو كل متمرد من الجن والإنس، لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة. لا أدري الحديث كيف يحمل على الشيطان بمعنى إبليس وفيه نفسه، حتى إذا قضي التسويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يعني هذا يحصل من الشيطان لكل إنسان مصل في مشارق الأرض ومغاربها، والأولى حمل هذا على القرين وعلى كل أذان ومع كل مصلي. ولا أظن أن أحدا من العلماء يقول إن إبليس له هذه المقدرة، إنه يوسوس للكل في وقت واحد في أماكن مختلفة في نفس الـ الأمر.
هو لعل يعني والله أعلم يعني اقتران الكلمة في الحديث بالألف واللام، فممكن هو اللي دعا الإمام ابن حجر إلى ذكر هذا التنبيه
في كلمة الشيطان، يعني تبقى للعهد الذهني يعني.
نعم، هذا الذي ظهر لي،
لكن معه قرينة في الحديث تدل على خلافه،
يعني لعله أخذ باللفظ، يعني ظاهر اللفظ مثلا قد يوهم القارئ للحديث بأن المراد الشيطان الأصلي، فلعله نبه لأجل ذلك يعني حتى لا يصرف.
نحن عندنا حديث جلوس الشيطان على الماء وأنه يرسل أعوانا، فهو يحتاج إلى أعوان.
نعم جزاكم الله خير. قوله قضي بضم أوله، والمراد بالقضاء الفراغ أو الانتهاء، ويروى بفتح أوله على حذف الفاعل، والمراد المنادي، واستدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل، خلافا لمن شرط في إدراك فضيلة أول الوقت أن ينطبق أول التكبير على أول الوقت. قوله أقبل، زاد مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة فوسوس. قوله إذا ثوب بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة، قيل هو من ثاب إذا رجع، وقيل من ثوب إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره. قال الجمهور المراد بالتثويب هنا الإقامة، وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه والخطبي والبيهقي وغيرهم. قال القرطبي ثوب بالصلاة إذا أقيمت، وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان، وكل مردد صوتا فهو مثوب، ويدل عليه رواية مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة فإذا سمع الإقامة ذهب. وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن بين الأذان والإقامة حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. وحكى ذلك ابن المنذر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وزعم أنه تفرد به، لكن في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان والإقامة، فهذا يدل على أن له سلفا في الجملة، ويحتمل أن يكون الذي تفرد به القول الخاص. وقال الخطابي لا يعرف العامة التثويب إلا قول المؤذن في الأذان الصلاة خير من النوم، لكن المراد به في هذا الحديث الإقامة، والله أعلم. قوله أقبل حتى يخطر بضم الطاء، قال عياض كذا سمعناه من أكثر الرواة وضبطناه عن المتقنين بالكسر وهو الوجه، ومعناه يوسوس، وأصله من خطر البعير بالذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه. وأما بالضم فمن المرور أن يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله، وضعف الحجري في نوادره الضم مطلقا. وقال هو يخطر بالكسر في كل شيء. قوله بين المرء ونفسه أي قلبه، وكذا هو للمصنف من وجه آخر في بدء الخلق. قال الباجي المعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها. قوله يقول أذكر كذا أذكر كذا، وقع في رواية كريمة بواو العطف، وأذكر كذا وهي لمسلم وللمصنف في صلاة السهو،
أذكر كذا وكذا زاد مسلم من رواية عبد ربه عن الأعرج فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر. قوله لما لم يكن يذكر أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة. وفي رواية لمسلم لما لم يكن يذكر من قبل. ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكى إليه أنه دفن مالا ثم لم يهتدي لمكانه أن يصلي ويحريص ألا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا ففعل فذكر مكان المال في الحال. قيل خصه بما يعلم دون ما لا يعلم لأنه يميل إلى ما يعلم أكثر لتحقق وجوده. والذي يظهر أنه لأعم من ذلك فيذكره بما سبق له به علم ليشتغل باله به وبما لم يكن سبق له ليوقعه في الفكرة فيه. وهذا أعم من أن يكون في أمور الدنيا أو أمور الدين كالعلم. لكن هل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبعد ذلك لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان. قوله حتى يظل الرجل كذا للجمهور بالضاء المشالة المفتوحة. ومعنى يظل في الأصل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا لكنها هنا بمعنى يصير أو يبقى. ووقع عند الأصلي يضل بكسر الساقطة أي ينسى. ومنه قوله تعالى أن تضل إحداهما أو بفتحها أي يخطئ. ومنه قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى والمشهور الأول. قوله لا يدري وفي رواية له في صلاة السهو إن يدري
يعني بكسر أو بفتحها
أعتقد بفتح الضاد مثلا يضل
هو ده المقصود. فكيف الاستدلال بالآية يعني
اللي هو استدل إن الضلال أتى بمعنى غير النسيان
اللي هو معنى الخطأ يعني فهنا يبقى الاستدلال للمعنى وليس الاستدلال لضبط كلمة يضل
بالضبط كده.
نعم نعم.
قوله لا يدري وفي رواية له في صلاة السهو إن يدري بكسر همزة إن وهي نافية بمعنى لا. وحكى ابن عبد البر عن الأكثر في الموطأ فتح الهمزة ووجهه بما تعقبه عليه جماعة. وقال القرطبي ليست رواية الفتح بشيء إلا مع رواية الضاد الساقطة فتكون أن مع الفعل بتأويل المصدر ومفعول ضل أي بإسقاط حرف الجر أي يضل عن درايته. قوله كم صلى وللمصنف في بدء الخلق من وجه آخر عن أبي هريرة حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعة. وسيأتي الكلام عليه في أبواب السهو إن شاء الله تعالى. وقد اختلف العلماء في الحكمة في هرب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القرآن والذكر في الصلاة. فقيل يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له كما يأتي بعد. ولعل البخاري أشار إلى ذلك بإراده الحديث المذكور عقب هذا الحديث بإراده الحديث المذكور عقب هذا الحديث. ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن اللفظ عام والمراد به خاص وأن الذي يشهد من تصح منه الشهادة كما سيأتي القول فيه في الباب الذي بعده. وقيل إن ذلك خاص بالمؤمنين فأما الكفار فلا تقبل لهم شهادة. ورده بما جاء من الأثار بخلافه وبلغ الزين بن المنير في تقرير الأول وهو مقام احتمال. وقيل يهرب نفورا عن سماع الأذان ثم يرجع موسوسا ليفسد على المصلي صلاته فصار رجوعه من جنس فراره والجمع بينهم فصار رجوعه من جنس فراره صحيح؟
نعم.
والجامع بينهما الاستخفاف، وقيل لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذي أباه وعصى بسببه، واعترض بأنه يعود قبل السجود، فلو كان هربه لأجله لم يعد إلا عند فراغه، وأجيب بأنه يهرب عند سماع الدعاء بذلك ليغالط نفسه بأنه لم يخالف أمرا، ثم يرجع ليفسد على المصلي سجوده الذي أباه. وقيل إنما يهرب لاتفاق الجميع على الإعلان بشهادة الحق وإقامة الشريعة، واعترض بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصلي، وأجيب بأن الإعلان أخص من الاتفاق، فإن الإعلان المختص بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير والتلاوة مثلا، ولهذا قال لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، أي أقعد في المد والإطالة والإسماع ليعم الصوت ويطول أمد التأذين فيكثر الجمع ويفوت على الشيطان مقصوده من إلهاء الآدمي عن إقامة الصلاة في جماعة وإخراجها عن وقتها ووقت فضيلتها، فيفر حينئذ وقد يائس عن أن يردهم عما أعلنوا به، ثم يرجع لما طبع عليه من الأذى والوسوسة. وقال ابن الجوزي على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها، لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به بخلاف الصلاة، فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة. وقد ترجم عليه أبو عوانة الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته منفي عنه الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان منه.
يعني هذا على اعتبار أن الذي يستقل بهذا كله هو الشيطان. طب ما النفس موجودة، النفس والهوى والدنيا والشيطان، فإن غاب واحد فهذه الثلاثة كلها، ولذلك يحصل هذا في الصوم.
في الصوم
نعم، يحصل للمرء رياء ويحصل للمرء وسوسة مع تصفيد الشياطين وسلسلتهم.
نعم.
لكن لم يتعقبه ابن خلف.
نعم.
نعم.
وقيل لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال بألفاظ هي من أفضل الذكر، لا يزاد فيها ولا ينقص منها، بل تقع على وفق الأمر فيفيق من سماعها. وأما الصلاة فلما يقع من كثير من الناس فيها من التفريط فيتمكن الخبيث من المفرط، فلو قدر أن المصلي وفى بجميع ما أمر به فيها لم يقربه إذا كان وحده، وهو نادر. وكذا إذا انضم إليه من هو مثله فإنه يكون أندر، أشار إليه ابن أبي جمرة نفع الله ببركته. فإذا قال ابن
لعله والله أعلم يقصد هنا يعني أن ابن أبي جمرة يكثر عنده الإشارة إلى هذه المعاني الرقيقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، هو قول فضيلتكم أن لتباعد الشيطان منه هناك النفس والهوى والدنيا ونحو ذلك. الشيطان هو الأصل في ذلك، وأن هذه الأخرى هي أدوات الشيطان في إلهاء الناس. يعني الشيطان هو الذي يوسوس ويجعل الإنسان يتعلق بالدنيا، أو الذي يجعل الإنسان يتعلق بما تمليه عليه نفسه، أو هو الذي يجعل الهوى يتحكم في الإنسان. فالأصل هو الشيطان، وهذا هو الذي أحدثه مع آدم عليه السلام، وهو الذي أقسم ليغوينهم أجمعين. فهو الأصل، وبقية هذه الأشياء إنما تأتي من قبله هو. لأنه إذا انتفت وسوسة الشيطان لم يبقى للإنسان إلا ما يمليها عليه الملك، فيقل أمر الدنيا والنفس والهوى عنده. والله أعلم.
لكن أليست النفس لوامة في الناحيتين، فمطبوعة على الهداية إلى النجدين، طريق الخير وطريق الشر، تمده نعم. مادة وهو لما غلب عليه منهما، كمثل آية القيامة وآية البلد وحديث المشهور.
نعم، هي النفس مطبوعة على ذلك وذلك، والذي يحدث من وسوسة الشيطان أو من كلام الملك مع الإنسان فهي يعني لأحدهما، تميل لأحدهما، فليست هي الأصل، إنما هي تستجيب إلى ما يغلب عليها مادته. فإذا غلبت مادة الشيطان عليها استجابت لوسوسته، وإلا فاستجابت للملك.
نعم
نعم
جزاكم الله خير.
آمين.
ومر معنا أيضا موضع يقول فيه ابن حجر رحمه الله: عندي كلمة قضية، قوله قضية بضم أوله، ويقول في نهاية الفقرة يقول: واستدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل، خلافا لمن شرط في إدراك فضيلة أول الوقت أن ينطبق أول التكبير على أول الوقت. فهذا القول غريب عجيب، وأظن لم يمر معنا في مثلا حديث أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ومر معنا في الشرح.
مر معنا أم لم يمر؟
لا، مر معنا. مر معنا شرح الحديث، لكن هل مر فيه هذا القول؟ أنا لا أذكر أنه مر معنا.
لا أذكره. نعم.
قول
غريب صحيح.
وقول لا يتأتى له دليل أبدا، يعني كيف يذهب إليه ذاهب على الرغم من أنه خلاف لكل الأدلة. هل معنى ذلك أن الفضيلة لمن لم يؤذن أو يؤذن؟ وهل معنى ذلك أنه لا يذهب إلى صلاة الركعتين، وكل صلاة معروف أن قبلها نافلة قبلية، كل الصلوات كذلك، ولا إقامة؟
ومثل هذا القول يشبه قول الظاهرية الذين يعني يستنبطون المعاني من ظاهر اللغة، كأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها أو في أول وقتها، فمطلق هذا الكلام أنه في أول جزء من الوقت، أن ينطبق أول التكبير على أول الوقت. هذه طريقتهم في استنباط المعاني وفي شروح الأحاديث، يعتمدون على الظاهرية الشديدة دون إعمال للأدلة الأخرى التي تفيد أن ذلك يعني مقيد بما يكون من النصوص الأخرى التي تفيد وجود فراغ بدليل الأذان والإقامة وما جاء من الصلوات القبلية ونحو ذلك.
نعم.
تشبه طريقتهم، لكن لا أدري من الذي قال بهذا القول.
نعم. ويحتاج لبحث. نعم. فضل شقاس.
جزاكم الله خيرا. قال الإمام رحمه الله: فائدة. قال ابن بطال: يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى، لئلا يكون متشبها بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان والله أعلم. تنبيهان: الأول، فهم بعض السلف من الأذان في هذا الحديث الإتيان بصورة الأذان، وإن لم توجد فيه شرائط الأذان من وقوعه في الوقت وغير ذلك. ففي مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال له: إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، واستدل بهذا الحديث. وروى مالك عن زيد بن أسلم نحوه. الثاني وردت في فضل الأذان أحاديث كثيرة ذكر المصنف بعضها في مواضع أخرى واقتصر على هذا هنا لأن هذا الخبر تضمن فضلا لا ينال بغير الأذان بخلاف غيره من الأخبار فإن الثواب المذكور فيها يدرك بأنواع أخرى من العبادات والله أعلم. وبه إليه قال باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله باب رفع الصوت بالنداء. قال الزين بن المنير لم ينص على حكم رفع الصوت لأنه من صفة الأذان وهو لم ينص في أصل الأذان على حكم كما تقدم. وقد ترجم عليه النسائي باب الثواب على رفع الصوت بالأذان. قوله وقال عمر بن عبد العزيز وصله ابن أبي شيبة من طريق عمر بن سعيد بن أبي حسين أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز فذكره ولم أقف على اسم هذا المؤذن وأظنه من بني سعد القرظي لأن ذلك وقع حيث كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة والظاهر أنه خاف عليه من التطريب الخروج عن الخشوع لا أنه نهاه عن رفع الصوت. وقد روي نحو هذا من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه الدارقطني وفيه إسحاق بن أبي يحيى الكعبي وهو ضعيف عند الدارقطني وابن عدي. وقال ابن حبان لا تحل الرواية عنه ثم غفل فذكره في الثقات. قوله عن أبيه زاد بن عيينة
ما يقع لابن حبان
نعم.
أن يذكر الرجل الواحد في الكتابين
نعم. قوله عن أبيه زاد بن عيينة وكان يتيما في حجر أبي سعيد وكانت أمه عن أبي سعيد
عند
أبي سعيد أخرجه ابن خزيمة من طريقه لكن قلبه ابن عيينة فقال عن عبد الرحمن بن عبد الله والصحيح قول مالك ووافقه عبد العزيز الماجشون. وزعم أبو مسعود في الأطراف أن البخاري أخرج روايته لكن لم نجد ذلك ولا ذكرها خلف قاله ابن عساكر. واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبدول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار. مات أبو صعصعة في الجاهلية وابنه عبد الرحمن صحابي. روى ابن شاهين في الصحابة من طريق قيس بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن جده حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وفي سياقه أن جده كان بدريا وفيه نظر لأن أصحاب المغازي لم يذكروه فيهم وإنما ذكروا أخاه قيس بن أبي صعصعة. قوله أن أبا سعيد الخدري قال له أي لعبد الله بن عبد الرحمن. قوله تحب الغنم والبادية أي لأجل الغنم لأن محبها يحتاج إلى إصلاحها بالمرعى وهو في الغالب يكون في البادية وهي الصحراء التي لا عمارة فيها. قوله في غنمك أو باديتك يحتمل أن تكون أو شكا من الراوي ويحتمل أن تكون للتنويع لأن الغنم قد لا تكون في البادية ولأنه قد يكون في البادية حيث لا غنم. قوله فأذنت للصلاة أي لأجل الصلاة وللمصنف في بدء الخلق بالصلاة أي أعلمت بوقتها. قوله فارفع فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقررا عندهم لاختصاره على الأمر بالرفع دون أصل التأذين واستدل به الرافعي للقول الصائر إلى استحباب أذان المنفرد وهو الراجح عند الشافعية بناء على أن الأذان حق الوقت وقيل لا يستحب بناء على أن الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة ومنهم من فصل بين من يرجو جماعة أو لا. قوله بالنداء أي بالأذان. قوله لا يسمع مدى صوت المؤذن أي غاية صوته. قال البيضاوي غاية الصوت تكون أخفى من ابتدائه، فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه منتهى صوته، فلا أن يشهد له من دنا منه وسمع مبادئ صوته أولى. قوله جن ولا إنس ولا شيء ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات، فهو من العام بعد الخاص، ويؤيده ما في رواية ابن خزيمة: لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس. وله ولأبي داود والنسائي من طريق أبي يحيى عن أبي هريرة بلفظ: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. ونحوه للنسائي وغيره من حديث البراء، وصححه ابن السكني. فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله في حديث الباب: ولا شيء. وقد تكلم بعض من لم يطلع عليها في تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره. قال القرطبي: قوله ولا شيء،
هذه أيضا من المبهمات، مر معنا نعم. شيء مثل هذا قريبا فيما يتعلق بعمدة نعم. الأحكام تقريبا، صح؟
نعم أعتقد ذلك.
نعم.
قال القرطبي: قوله ولا شيء المراد به الملائكة، وتعقب بأنهم دخلوا في قوله جن لأنهم يستخفون عن الأبصار. وقال غيره: المراد كل ما يسمع المؤذن من الحيوانات حتى ما لا يعقل دون الجمادات. ومنهم من حمله على ظاهره، وذلك غير ممتنع عقلا ولا شرعا. قال ابن بزيزة: تقرر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي، فهل ذلك حكاية عن لسان الحال لأن الموجودات ناطقة بلسان حالها بجلال باريها، أو هو على ظاهره؟ غير ممتنع عقلا أن الله يخلق فيها الحياة والكلام، وقد تقدم البحث في ذلك في قول النار: أكل بعضي بعضا. وسيأتي في الحديث الذي فيه أن البقرة قالت: إنما خلقت للحرث. وفي مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعا: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي. انتهى. ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك أن قوله هنا ولا شيء نظير قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وتعقبه بأن الآية مختلف فيها، وما عرفت وجه هذا التعقب، فإنهما سواء في الاحتمال. ونقل الاختلاف ونقل الاختلاف فإنهما سواء في الاحتمال ونقل الاختلاف إلا أن يقول: إن الآية لم يختلف في كونها على عمومها، وإنما اختلف في تسبيح بعض الأشياء، هل هو على الحقيقة أو المجاز بخلاف الحديث، والله أعلم. فائدة
من اللطائف الجميلة التي تتعلق بهذا الموضع تعلقا مباشرا ما قاله الرازي رحمه الله تعالى في مفاتح الغيب في أواخر تفسير سورة الواقعة وأوائل تفسير سورة الحديد، قال: إن الله تبارك وتعالى خاطب الإنسان فقال: فسبح باسم ربك العظيم، في نهاية سورة الواقع. وقال في بداية سورة الحديد: سبح لله ما. فكأنه يقول: سبح أيها الإنسان العاقل كما سبح لله غير العاقل من الأشياء.
نعم. جزاكم الله خيرا ورضي عنكم. قال فائدة: السر في هذه الشهادة، مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة، أن أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الجواب والشهادة. قاله الزين بن المنير. وقال التربشتي: المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة، وكما أن الله يفضح بالشهادة قوما فكذلك يكرم بالشهادة آخرين. قوله: قال أبو سعيد: سمعته. قال الكرماني: أي هذا الكلام الأخير، وهو قوله إنه لا يسمع إلى آخره. قلت: وقد أورد الرافعي هذا الحديث في الشرح بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد: إنك رجل تحب الغنم، وساقه إلى آخره، أو الغنم،
الغنم، نعم
الغنم، نعم، وساقه إلى آخره. وسبق
لماذا لم يقل مثلا في كلمة شهد له أنه كما في الحديث، ولماذا استحب له أن يرفع الصوت حتى لو كان وحده؟ لماذا استحب له؟ فقال: فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فلماذا لا يقال إنه ذكر هذا الشيء بالله، وأن ذلك يكون ثوابا له بقدر هؤلاء، فيأتي هذا فيشهد فيكتب له ثوابه أنه ذكره، أو أنه أيقظ فيه ذكر الله ونحو هذا من المعاني يعني. فلا تكون المسألة مسألة الشهادة والإعلام بها، وأن صاحبها يكرم يكرم بهذا فقط، ولكن يزاد أيضا في حسناته ويرفع في درجاته بسبب هذا.
نعم.
وأظن والله أعلم لأجل هذا ورد: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وورد في فضل التأذين مدة مثل 12 سنة، فضل عظيم أيضا.
نعم.
فأظن والله أعلم أن المسألة لا تقتصر على اشتهار المشهود له يوم القيامة بهذا.
نعم صحيح، جزاكم الله خيرا ورضي عنكم. قال قوله: قال أبو سعيد سمعته، قال الكرماني أي هذا الكلام الأخير، وهو قوله إنه لا يسمع إلى آخره. قلت: وقد أورد الرافعي هذا الحديث في الشرح بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد: إنك رجل تحب الغنم، وساقه إلى آخره. وسبقه إلى ذلك الغزالي وإمامه والقاضي حسين وابن داود الشارح المختصر وغيرهم، وتعقبه النووي، وأجاب ابن الرفعة عنهم بأنهم فهموا أن قول أبي سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد على كل ما ذكر انتهى ولا يخفى بعده. وقد رواه ابن خزيمة من رواية ابن عيينة، ولفظه: قال أبو سعيد: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع فذكره. ورواه يحيى القطان أيضا عن مالك بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع فذكره. فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف، والله أعلم. وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر
من فكرة. وتعقبه النووي من حسنات الإمام النووي رحمه الله تعالى التي يذكرها له الأئمة عامة وأئمة المذهب الشافعي خاصة، أنه رجع بالأدلة من كتب الفقه إلى كتب الحديث.
نعم.
بمعنى أنه كل حديث يستدل به الفقهاء الشافعية في كتبهم إلى زمانه، هو رجع بهذا الحديث إلى الذي أثبته المحدثون في كتبهم.
نعم.
ورفع الحديث الأول إذا خالف الحديث الثاني، يعني لا يعتمد قول الفقهاء في نصوص الأحاديث أبدا، وإنما يأتي بالأحاديث من أفواه أصحابها وكتب أصحابها المتحققين بها، هذه واحدة. والأمر الثاني في نفس النقطة أنه ألغى رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة جدا ونحو هذا. ومن أسف أن هذا المجهود الذي قام به الإمام النووي رحمه الله تعالى واستمر بعده قرونا، وإن بقي في كتبه فكثير من الذين أتوا بعد هذا رجعوا مرة أخرى إلى الكتب التي عدل الإمام النووي رحمه الله عليها في مختصراته هو أو في المؤلفات التي ألفها على هذه الكتب، فاعتمدوا من جديد الأحاديث ونصوصها والأحاديث الضعيفة والموضوعة التي كانت قبله، وهذا ملحوظ في زماننا هذا أكثر من أي زمان مضى. تجدهم يعودون مرة أخرى إلى هذه الكتب، كتب الإمام الرافعي وكتب الإمام الغزالي وكتب إمام الحرمين وكتب من سبق الإمام النووي رحمه الله تعالى، فيأتون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة مرة أخرى عن عمد لا أدري لماذا، لكنه يخدم أشياء يريدونها. كان السكران ربنا يفك أسره تكلم عن مسألة الدفع إلى المذهبية من أجل نشر المذاهب المخالفة لمذهب السلف، لكن ليست هذه فقط، في الدفع أيضا فكرة أخرى وهي فكرة نشر التصوف، ويكثر في المتصوفة الذين ليسوا على منهج الأوائل، أمثال من مروا معنا في سير عالم النبلاء الجنيد وإخوانه، يكثر فيهم الاستدلال بالأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة جدا والأحاديث الباطلة. فلذلك نجد أغلب الذين فعلوا ذلك في الكتب المؤلفة حديثة هم من المتصوف.
نعم.
فهذا الجهد جهد عظيم جدا، وللأسف يضيع بهذه الطريقة، ويضيع بطريقة أخرى كذلك. هذه الطريقة الأخرى تنتهجها دار المنهاج الموجودة في جدة التي أصلها من بلاد الشيشان ونحوها وما حولها. فسبحان الله، هم مثلا في كل الكتب التي يخرجونها وهم يعني مشتغلون بكتب المذهب الشافعي وكتب أئمة المذهب الشافعي، يعني هم يخرجون مثلا كتب الإمام النووي كلها ما له علاقة بالمذهب الشافعي في الفقه وما ليس له علاقة بالفقه، كتب الإمام الغزالي كلها ما له علاقة بالفقه وما ليس له علاقة بالفقه، فيصنعون صنيعا عجبا من أنهم يأتون مثلا في الهامش فيقولون أخرجه فلان فقط، أخرجه فلان فقط، ولا يعرجون على مسألة صحيح ولا ضعيف ولا كذا، حتى ولو كان الحديث مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبهون على ذلك، ويبررون تبريرات سيئة جدا، يقولون لا نقول باطل ومكذوب وكذا، فهذا طعن في الإمام الذي رواه أو في الإمام الذي أورده في الكتاب. ومن أسوأ ما فعلوا في هذا ما فعلوه في كتاب الإحياء، فأخذوا منه التخريجات التي كتبها في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لتخريج ما في الأحياء من أخبار حافظ العراقي رحمه الله، أخذوا التخريج وتركوا التحقيق، أخذوا التخريج اللي هو هذا موجود في كتاب كذا، وتركوا التحقيق الذي يقول فيه هو لا أصل له، أو يقول ضعيف، أو يقول باطل، أو يقول موضوع، حتى هذه تركوها، وهذا من أعجب العجب.
جزاكم الله خيرا ورضي عنكم. قال: وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ما يجهده أو يتأذى به، وفيه أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح، وفيه جواز التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن من غلبة الجفاء، وفيه أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان في قفر ولو لم يرج حضور من يصلي معه، لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم.
نعم، جزاك الله خيرا.
آمين يا رب، جزاكم مثل.
أحمد. نعم سيدنا، أحسن الله بك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب ما يحقن بالأذان من الدماء، أو باب ما يحقن بالأذان من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب، وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد، والله محمد والخميس. قال: فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قوله: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. قال الزين بن المنير: قصد البخاري بهذه الترجمة واللتين قبلها استيفاء ثمرات الأذان، فالأولى فيها فضل التأذين لقصد الاجتماع للصلاة، والثانية فيها فضل أذان المنفرد لإيداع الشهادة له بذلك، والثالثة فيها حقن الدماء عند وجود الأذان. قال: وإذا انتفت عن الأذان فائدة من هذه الفوائد لم يشرع إلا في حكايته عند سماعه، ولهذا عقبه بترجمة ما يقول إذا سمع المنادي. انتهى كلامه ملخصا. ووجه الاستدلال للترجمة من حديث الباب ظاهر، وباقي المتن من متعلقات الجهاد، فقد أورده المصنف هناك بهذا الإسناد، وسياقه أتم مما هنا، وسيأتي الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى. وقد روى مسلم طرفه المتعلق بالأذان وسياقه أوضح، أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإذا سمع فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. قال الخطابي: فيه أن الأذان شعار الإسلام، وأنه لا يجوز تركه، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه، وهذا أحد أقوال العلماء كما تقدم، وهو أحد الأوجه في المذهب. وأغرب ابن عبد البر فقال: لا أعلم فيه خلافة، وأن قول أصحابنا: من نطق بالتشهد في الأذان حكم بإسلامه إلا إذا كان عيساويا، فلا يرد عليه مطلق حديث الباب، لأن العيساوية طائفة من اليهود حدثت في أواخر أو في آخر دولة بني أمية، فاعترفوا بأن محمدا صلى الله رسول الله بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إلى العرب فقط، وهم منسبون إلى رجل يقال له أبو عيسى أحدث لهم ذلك. تنبيه وقع في سياق حديث الباب: لم يكن يغر بنا، هكذا ولا يغزو؟
يغر، نعم.
لم يكن يغر بنا، واختلف في ضبطه، ففي رواية المستملي يغري أو يغر، من الإغارة مجزوم على أنه بدر من قوله يكن، وفي رواية الكشميهني يغدو بإسكان الغين، أو يغدو، نعم، بإسكان الغين وبالدال المهملة من الغدو، وفي رواية الكريمة الغدو بالتجديد، نعم. الغدو، نعم. وفي رواية كريمة يغزو بزين بعدها واو من الغزو، وفي رواية الأصيلي يغير، كالأول لكن بإثبات الياء، وفي رواية غيرهم بضم أوله وإسكان الغين من الإغراء، ورواية مسلم تشهد لرواية من رواه من الإغارة، والله أعلم. باب ما يقول إذا سمع المنادي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
هنا لما يقول تنبيه وقع في سياق حديث الباب لم يكن يغر بنا. طيب وما الذي شرح عليه ابن حجر؟ أو هذه هي التي شرح عليها؟
هو ابن حجر لم يتعرض لبقية المتن لأنه سيذكره في الجهاد، فالذي شرح عليه لم يكن يغر بنا،
لم يكن يغر بنا التي أثبتها في أول الكلام،
التي أثبتها. نعم
نعم نعم،
ولذلك واختصر الكلام يعني، لكن حتى هذا التنبيه كان الأليق به أن يكون في الجهاد يعني.
نعم
لا أدري لما نبه عليه هنا.
ده هو حتى المحقق يقول إنه في الجهاد اختصر الكلام اختصارا شديدا وأحال على غزوة خيبر.
وأحال على خيبر؟
على خيبر. نعم
نعم
نعم.
قال باب ما يقول إذا سمع المنادي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية رضي الله عنه يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله. حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه. قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. قوله باب ما يقول إذا سمع المنادي. هذا لفظ رواية أبي داود الطيرسي عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري في حديث الباب، وآثر المصنف عدم الجزم بحكم ذلك لقوة الخلاف فيه كما سيأتي. ثم ظاهر صنيعه يقتضي ترجيح ما عليه الجمهور، وأن يقول مثل ما يقول من الأذان إلا الحي على تين، لأن حديث أبي سعيد الذي بدأ به عام وحديث معاوية الذي تلاه به يخصصه، والخاص مقدم على العام. نعم. قال قوله عن عطاء ابن يزيد في رواية ابن وهب عن مالك بن يونس عن الزهري أن عطاء ابن يزيد أخبره أخرجه أبو عوانة. فائدة: اختلف على الزهري في إسناد هذا الحديث وعلى مالك أيضا، لكنه اختلاف لا يقدح في صحته، فرواه عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أخرجه النسائي وابن ماجه. وقال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذي حديث مالك ومن تابعه أصح. رواه يحيى القطان عن مالك عن الزهري عن سعيد بن يزيد أخرجه مسدد في مسنده عنه. وقال الدارقطني إنه خطأ والصواب الرواية الأولى، وفي اختلاف آخر دون ما ذكر لا نطيل به. نعم. قوله إذا سمعتم ظاهر اختصاص الإجابة بمن يسمع، حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلا في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة، قاله النووي في شرح المهذب. قال قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ادعى ابن وضاح أن قول المؤذن مدرج،
أن قوله
قوله
أن كلمة المؤذن يعني.
نعم أنا نعم. قال وأن الحديث انتهى عند قوله مثل ما يقول، وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوة، وقد اتفقت الروايات في الصحيحين والموطئ على إثباتها، ولم يصب صاحب العمدة في حز فيها قوله ما يقول. قال الكرماني قال ما يقول ولم يقل مثل ما قال ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها. قلت والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت. وأما أبو الفتح اليعمري فقال ظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول عقب فراغ المؤذن، لكن الأحاديث التي تضمنت إجابة كل كلمة عقبها دلت على أن المراد المساوقة، يشير إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي عند مسلم وغيره، فلو لم يجاوبه حتى فرغ استحب له التدارك إن لم يطول الفصل. قاله النووي في شرح المهذب بحثا. وقد قالوه فيما إذا كان له عذر كالصلاة، وظاهر قوله مثل أن يقول مثل أنه يقول مثل قوله في جميع الكلمات، لكن حديث عمر أيضا وحديث معاوية الآتي يدلان على أنه يستثنى من ذلك حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول بدلهما لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك استدل به ابن خزيمة هو المشهور عند الجمهور، وقال ابن المنذري يحتمل أن يكون ذلك من اختلاف المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا. وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما. قال فلما لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة، وهو وجه عند الحنابلة. وأجيب عن المشهور من حديث من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الحيعلة يشترك السامع والمؤذن في ثوابها، وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة، وذلك يحصل من المؤذن فعوض السامع عما يفوت من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة، ولقائل أن يقول يحصل المجيب الثواب لامتثاله الأمر، ويمكن أن يزداد استيقاظا وإصراعا إلى القيام إلى الصلاة إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من المؤذن ومن نفسه. ويقرب من ذلك الخلاف في قول المأموم سمع الله لمن حمده كما سيأتي في موضعه. وقال الطيبي معنى الحيعلتين هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلا والفوز بالنعيم آجلا، فناسب أن يقول هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته. ومما لوحظت فيه المناسبة ما نقل عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثت أن الناس كانوا ينصتون المؤذن إنصاتهم للقراءة فلا يقول شيئا إلا قالوا مثلاني. نعم
أظن مؤداهما واحد.
نعم صحيح. قال فلا يقول شيئا إلا قالوا مثله، حتى إذا قال حي على الصلاة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قالوا ما شاء الله. انتهى. وإلى هذا صار بعض الحنفية. وروى ابن أبي شيبة مثله عن عثمان، وروي عن سعيد بن جبير قال يقول في جواب الحيعلة سمعنا وأطعنا. وراء ذلك وجوه من اختلاف أخرى، قيل لا يجيبه إلا في التشهدين فقط، وقيل هما والتكبير، وقيل يضيف إلى ذلك الحوقلة دون ما في آخره، وقيل مهما أتى به مما يدل على التوحيد والإخلاص كفاه، واختيار الطحاوي. وحكوا أيضا خلافا هل يجيب في الترجيع أو لا، وفيما إذا أذن مؤذن آخر هل يجيبه بعد إجابته الأول أو لا. قال النووي لم أرى فيه شيئا لأصحابنا، وقال ابن عبد السلام يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل إلا في الصبح والجمعة فإنهما سواء لأنهما مشروعان. وفي الحديث دليل على أن لفظ المثل يقتضي المساواة من كل جهة، لأن قوله مثل ما يقول لا يقصد به رفع الصوت المطلوب من المؤذن كذا قيل، وفيه بحث، لأن المماثلة وقعت في القول لا في صفته، والفرق بين المؤذن والمجيب في ذلك أن المؤذن مقصوده الإعلام فاحتاج إلى رفع الصوت، والسامع مقصوده ذكر الله فيكتفي بالسر أو الجهر لا مع الرفع. نعم لا يكفيه أن يجريه على خاطره من غير تلفظ لظاهر الأمر بالقول. وأغرب ابن المنير فقال حقيقة الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة، وتعقب بأن الأذان معناه الإعلام لغة، وخصه الشرع بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة، فإذا وجدت الأذان وما زاد على ذلك من قول
وجد الأذان.
ليس عندي هكذا.
هو تعقيب على ما مضى يعني. نعم. كل خصه الشرع بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة، فإذا وجدت وجد الأذان.
نعم. جزاكم الله خير. قال فإذا وجدت وجد الأذان، وما زاد على ذلك من قولنا وفعلنا وهيئة يكون من مكملات، ويوجد الأذان من دونها. نعم. قال ولو كان على ما أطلق لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأذان، وليس كذلك لا لغة ولا شرعا. طيب كيف يتعقب عليه بذلك يعني؟ وابن المنير يقصد الأقوال والأفعال والهيئة التي ورد بها الشرع لما أحدثه الناس، فكيف يتعقب عليه بذلك؟
الكلام في لفظ المثل،
في لفظ المثل. نعم.
وما الذي يشرع للسامع الإجابة به؟
نعم، يجيب القول ولا يقتضي ولا يقتدي به في الهيئة ولا في الفعل، إنما في القول يقتدي. نعم. به في القول ويخالفه في
الحي على الحديث مثل ما يقول،
مثل ما يقول. نعم. نعم، هو يعني أنا أقصد أن ابن المنير نعم كلامه متعقب في جهة أنه زاد على القول وأنه يعني زاد الفعل والهيئة، لكن لا يرد عليه بأنه
رده إلى التعريف اللغوي والشرعي، وقال إن اللغوي واسع هو الإعلام، وإن الشرع خصه بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة، فكذلك المجيب يجيب بهذه الألفاظ في هذه الأوقات.
نعم، هو يعني يرتب على ما يقول ابن المنير أنه لو كان على ما أطلق لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة وبين الصلاة من جملة الأذان. هذا شيء محدث، وكلام ابن المنير على الأقوال والأفعال والهيئة التي ورد بها الشرع.
نعم.
قال واستدل به على
العموم في قوله ما يصدر، جميع ما يصدر عن المؤذن
مما ورد به الشرع لا مما هو واقع من بعض المؤذنين.
نعم.
يعني كأنه يقول حقيقة الأذان الشرعي لا البدعي، جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة.
نعم.
قال واستدل به على جواز إجابة المؤذن.
وممكن والله أعلم أن نقول إن قول الحافظ وما زاد على ذلك من قول أو فعل أو هيئة يكون من مكملاته، يعني لو لم يفعله الإنسان تأدى الغرض الشرعي. لكن يلزم من ذلك تعيين القول والفعل والهيئة. الهيئة مثل مثلا وضع السباحتين في الأذنين، فلو لم يفعله هو من المكملات وليس من حقيقة الأذان، الذي إذا يعني لم يوجد الأذان. صحيح؟
نعم.
فمثل هذا يقال إنه من مكملاته، ومثل والله أعلم رفع الأذى، رفع الصوت كذلك، إذا لم يوجد الرفع فالأذان المطلوب وقع، وإن لم تقع فتكون هذا أيضا من المكملات، ونحو هذا مما يستفاد يعني من الإيه، من النصوص، من كونه على مكان عالي ومن كونه قائمة كما حصل الخلاف في هذه المسألة مع الأحناف، ولو أذن جالسا مع القدرة على القيام ونحو هذا. فيمكن أن توجد أقوال وتوجد أفعال وتوجد هيئات هي من المكملات وليست من أصل الأذان الذي إذا وجدت وجد الأذان.
نعم، لكن رفع الصوت كيف أنه من المكملات؟
إن رفع الصوت سنة في الأذان، والرفع يتفاوت، وإذا رفعه رفعا يسمع القريب فهل يلزم منه الرفع ليسمع الوسيط والبعيد، وهكذا. يعني يمكن أن يدخل في الهيئات المكملة وليست الأصيلة التي إذا لم يرفع نقول له لم تؤذن.
لا، نحن يعني رفع الصوت هذا ركن في الأذان أصلا، لأنه لا يحصل الإعلام إلا به، لكن كلامنا على مطلق الرفع، فإن أتى بما يكون رفعا فقد أتى بالركن، وما زاد على ذلك مكمل. فهو من المكملات ومن المستحبات. وإلا لو أننا جعلنا رفع الصوت ليس ركنا في الأذان لكان الذي يهمس بالأذان قد أتى بالأذان، وهذا منافي الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية.
وبين الهمس والرفع صفة الجهر.
الجهر رفع. هو عند الحنابلة الرفع ركن من أركان الأذان. لا يصح الأذان إلا به. إلا إذا أذن لمن هو حاضر عنده. لا أدري عند الشافعية ما موقعه يعني.
من سنن الأذان. وبعدين أصل الأذان مطلق، يعني أذان منفرد يختلف عن أذان من يؤذن للغائبين. وإن كان السنة فيه أنه يرفع حتى يسمع من يشهد له، لكن وفي مثلا من يؤذن لقضاء صلاة، قضاء فائتة، فهذا يعني لو أذن مرة أخرى لأوهم فعله الناس أن وقت صلاة أخرى قد حضر.
نعم.
فيمكن أن يكون في بعض الأحوال يعني من المكملات.
نعم، جزاك الله خير. قال واستدل به على جواز إجابة المؤذن، هذه قلناها؟ لا. واستدل به على جواز إجابة المؤذن في الصلاة عملا بظاهر الأمر، ولأن المجيب لا يقصد المخاطبة، وقيل يؤخر الإجابة حتى يفرغ لأن في الصلاة شغلا، وقيل يجيب إلا في الحي علتين أنهما كالخطاب للآدميين والباقي من ذكر الله فلا يمنع. لكن قد يقال من يبذل الحي علة بالحوقلة لا يمنع أو لا يمنع لأنها من ذكر الله، قاله ابن دقيق العيد. وفرق ابن عبد السلام في فتاويه بينما إذا كان يقرأ الفاتحة فلا يجيب بناء على وجوب موالاتها وإلا فيجيب. وعلى هذا إن أجاب في الفاتحة استأنف، وهذا قاله بحثا. والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصلاة بل يؤخرها حتى يفرغ، وكذا في حال الجماع والخلاء، لكن إن أجاب بالحيعلة بطلت، كذا أطلقه كثير منهم. ونص الشافعي في الأم على عدم فساد الصلاة بذلك، واستدل به على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة، أو استدل على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة، قالوا إلا في كلمتي الإقامة فيقول أقامها الله وأدامها. وقياس إبدال الحيعلة بالحوقلة في الأذان أن يجيء هنا، لكن قد يفرق بأن الأذان إعلام عام فيعصر على الجميع أن يكونوا دعاة إلى الصلاة، والإقامة إعلام خاص وعدد من يسمعها محصور فلا يعصر أن يدعو بعضهم بعضا. واستدل به على وجوب إجابة المؤذن حكاه الطحاوي عن قوم من السلف، وبه قال الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب. واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم. استدل أم استدل الطحاوي يعني ولا للمفعول؟
واستدل للجمهور، هكذا ضبطها عندنا يعني.
نعم. قال واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، فلما تشهد قال خرج من النار، قال فلما قال عليه الصلاة والسلام وهو الطحاوي، قال فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك الاستحباب، وترقب بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال، فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد، وبأنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر، ويحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم يرد أن يدخل نفسه في عموم من خوطب بذلك، قيل ويحتمل أن يكون الرجل لم يقصد الأذان.
أظن الله أعلم، هو يقول هنا أن كلمة الرجل ويحتمل أن يكون لما أمر لم يرد أن يدخل نفسه في عموم من خوطب بذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إن في سين أن يكون الرجل بزيادة الرجل وهو خطأ، فإن المراد بالكلام هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم.
وممكن يكون الرجل هو المؤذن، هو الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا، ويحتمل يكون الرجل اللي هو المؤذن لما أمر بحي على الصلاة وحي على الفلاح وهذه الأوامر التي يلقيها المؤذن على من يسمعه لإجابة النداء لم يرد الكلام هنا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل نفسه عموما خطب بذلك.
نعم.
قيل ويحتمل أن يكون الرجل لم يقصد الأذان، هذا يدل أنه هو المؤذن، لكن نعم. يرد هذا الأخير أن في بعض طرقه أنه حضرته الصلاة. نعم. قال قوله حدثنا هشام هو الدستوائي، ويحيى هو ابن كثير،
هو ابن أبي كثير.
نعم صحيح؟ هو ابن أبي كثير. نعم أكتب شيئا يعني. قوله أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قولي وأشهد أن محمد رسول الله، هكذا أورد المتن هنا مختصرا، وقد رواه أبو داود الطيرسي في مسنده عن هشام ولفظه كنا عند معاوية فنادى المنادي بالصلاة فقال مثل ما قال، ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري وحدثنا إسحاق قال أنبأنا وهو بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه. قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول، انتهى. فأحال بقوله نحوه على الذي قبله، وقد عرفت أنه لم يسق لفظه كله، وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق عن هشام المذكور تامة، منها الإسماعيلي من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن طاحة قال دخلنا على معاوية فنادى مناد بالصلاة فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال معاوية وأنا أشهد أن محمد رسول الله، قال يحيى فحدثني صاحب لنا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم، انتهى. فاشتمل هذا السياق على فوائد، أحدها تصريح يحيى بن أبي كثير بالسماع له من محمد إبراهيم فأمن ما يخشى من تدليسه، ثانيها بيان ما اختصر من رواياته البخاري، ثالث أن قوله في الرواية الأولى أنه سمع معاوية يوما فقال مثله فيه حذف تقديره أنه سمع معاوية يسمع المؤذن يوما فقال مثله، رابعها أن الزيادة في رواية ابن جرير لم ينفرد بها لمتابعة معاذ بن هشام له، خامسها أن قوله قال يحيى ليس تعليقا من البخاري كما زعمه بعضهم بل هو عنده بإسناد إسحاق، وأبدى الحافظ قطب الدين احتمالا أنه عنده بإسنادين، ثم إن إسحاق هذا لم ينسب وهو ابن راهوية، كذلك صرح بها أبو نعيم في مستخرجه وأخرجه من طريق عبد الله بن شروية عنه. وأما المبهم الذي حدث يحيى به عن معاوية فلم أقف في شيء من الطرق على تعيينه، وحكى الكرماني عن غيره أن المراد به الأوزاعي، وفيه نظر لأن الظاهر أن قائل ذلك ليحيى حدثه به عن معاوية، وأين عصر الأوزاعي من عصر معاوية؟ وقد غلب على ظني أنه علقمة بن وقاص إن كان يحيى بن أبي كثير أدركه، وإلا فأحد بنيه عبد الله بن علقمة أو عمرو بن علقمة، وإنما قلت ذلك لأنني جمعت طرقه عن معاوية فلم أجد هذه الزيادة في ذكر الحوقلة
إلا من طريقين، أحدهما عن نهشل التميمي عن معاوية وفي الطبري بإسناد واهن، والآخر عن علقمة بن وقاص عنه، وقد أخرج النسائي واللفظ له وابن خزيمة وغيرهما من طريق ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمرو أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال إني لعند معاوية إذا أذر مؤذن فقال معاوية كما قال حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال بعد ذلك من قال المؤذن ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ورواه ابن خزيمة أيضا من طريق يحيى القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده قال كنت عند معاوية فذكر مثل وأوضح سياقا منه، وتبين بهذه الرواية أن الذكر الحوقلة في جواب حي على الفلاح اختصر في حديث الباب بخلاف ما تمسك به بعض من وقف على ظاهره، وأن إلى في قوله في الطريق الأولى فقال مثل قوله إلى أشهد أن محمد رسول الله بمعنى معك قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إلى أموالكم. تنبيه أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب نحو حديث معاوية، وإنما لم يخرج البخاري لاختلاف وقع في وصله وإرساله كما أشار الدارقطني، ولم يخرج مسلم حديث معاوية لأن الزيادة المقصودة منه ليست على شرط الصحيح للمبهم الذي فيها، لكن إذا انضم أحد الحديثين إلى الآخر قوي جدا. وفي الباب أيضا عن الحارث بن نوفل الهاشمي وأبي رافع وهما في الطبراني وغيره، وعن أنس في البزار وغيره، والله تعالى أعلم.
نعم جزاكم الله خير.
آمين. أحسن الله عليكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.